في حديث عائشة رضي الله عنها قالت شرطوا وأن صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يجي إليه رأسه فوضيه وكان لا يدخل البيت إذا ركعت في الإنسان وفي رواية فأغسله وفي حديث من أوائل السورة وغيره فتقدم المقصود في هذا الباب في هذه السنة قبلها وتغسيل الثاني تفريطه وهو نحو قولها فأغسله وأصل الاعتكاف في رواية الحق وهو الشرط قد تغسل الناس لقارة قبل الحجة وقولها وهو مجاهد أي معتدل وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف وسيأتي في ذلك إن شاء الله تعالى ومما تقدمت أن فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يكن اعتكافه وأن الشرط أن لا يدخل الأمر أو لا يخرج منها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالمقصود من هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعاشر زوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وكان النبي يخرج رأسه إليها وهي في بيتها وهو معتكف صلى الله عليه وسلم وترجله وفي هذا خلاف لليهود ولما كان عليه بعض العرب من عدم مؤاكلة الحائض ومجالستها وعدم تناول شيء مما مسته يداها فهذه عادة نقضها الإسلام وسيأتي الكلام على الاعتكاف بتفصيل في باب مستقل بعد كتاب الصيام بصدقه بالصيام ولكن على عادة الشارحي رحمه الله تعالى أنه استنبط أحكاما من أحاديث الباب بعضها يستفاد من عبارة النص من عبارة الحديث وبعضها من الإشارة وبعضها يذكر استطرادا وتبعا لاستقلاله ويكثر الشارح النووي رحمه الله تعالى من الاستطرادات الفقهية إذ هي الفقه الذي درع فيه وهو إمام عند الشافعية فالشافعية إن قالوا قال به الشيخان فالمراد الرافعي والنووي والمذهب المعتمد عندهم في الغالب ما اتفق عليه الشيخان ما اتفق عليه الرافعي والنووي رحمه الله تعالى الاعتكاف باتفاق هو حبس النفس في المسجد من أجل طاعة مخصوصة والمسجد له شروط مخصوصة منهم من اشترط فيه أن يكون جامعا ومنهم من اشترط فيه أن تؤدى فيه الجمعة حتى لا يخرج منه وورد حديث صححه غير واحد من الفصاح فيه التصريح بأنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد بحاجة الإنسان كما ورد في الحديث ها هنا وسيأتي بيان هذه الحاجة بالتفصيل في باب الاعتكاف ومن ثم يجوز للمعتكف أن يخرج شيئا من بدنه بحاجة كيده أو رأسه أو مشابه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه لعائشة فتغسل رأسه أو ترجل شعره وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتعاهد نفسه لأن المعتكف في المسجد يطول مفته وينقطع عن الاغتسال فينبغي الإنسان أن يتعاهد نظافة بدنه بين الفينة والفينة وإن لم يكن هنالك حاجة شرعية وإن لم يكن هنالك داع شرعي للاغتسال من جنابة أو من طهر من نفاس أو ما شابه ذكر هنا مسألة ثم استطرد بذكر شبيه لها ولا صلة لما استطرد فيه بمنطوق الحديث إلا أنه شبيه فذكر أن المعتكف يجوز أن يخرج بعض جسده من المسجد وأن هذا لا يبطل اعتكافه وثم قال وأن من حدث أن لا يدخل دارا أو أن لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحدث. رجل حدث أن لا يدخل دار فلان فتناول كتابا من الشباك، هل دخول؟ ليس بدخول. هل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة يمين. أو مد رجله وأخرج شيئا برجله، أو تذكر مد الرجل ثم تذكر أنه حدث لا يدخل فخرج، فهذا ليس عليه كفارة يمين. ومثل هذا كثير، إن أردنا أن نفرع الأشباه والنظائر فنذكر أشباها من النظائر كثيرة وكثيرة جدا، وبعضها متفق فيه عليه وبعضه مختلف فيه، أي بعض المسائل. فلو أن رجلا مثلا طاف بالبيت وأخرج شيئا من بدنه كيده من الطواف فلم تقف معه، فهل طوافه معتبر أم غير معتبر؟ هل يتصور هذا؟ نعم. إنسان يطوف ولما يصل إلى حجة إسماعيل يضع يده في الداخل أو يضع يده على البلاط، يضع يده على البلاط الموجود، أو يطوف هكذا يتكي عليه ليرفقه، هذا طاف وقد أخرج شيئا من بدنه، فهو يطوف أخرج شيئا من بدنه من الطواف حول الكعبة. الراجح عند الشافعية أن هذا الشوط لا يعتد به، ومن شروط احتداد الشوط أن يقع كاملا حول الكعبة، فلو كان شيء من الإنسان في داخل الكعبة كان يضع كفه على السور، معروف السور مبني في حجر إسماعيل يخرج حجر إسماعيل عن طواف، من وضع يده على هذا السور أو اتكى عليه بمرفقه ومشى فقد ذهب غير واحد من الفقهاء أن هذا لا يعد شوطا، لأنه طاف شيء من بدنه في داخله. كذلك لو أنه مثلا رمى صيدا وكان هذا الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم، ماذا عليه؟ في الحل، قوائم في الحل وقوائم في الحرم، ورماه ماذا عليه؟ هذه المسألة تلحق بهذه المسألة، لا شيء عليه. المسألة هذه من حيث المضير تشبه هذه المسألة. وكذلك لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، دون عكسه. لو كان أصل الشجرة في الحل ومال شيء منها في الحرم فلك أن تقطعه بعكس الطائر. لو أن الطائر وقف على غصن شجرة فاقها وأصلها في الحل وهو واقف في الغصن الذي في الحرم فقطته فإن هذا لا يجوز، والعكس الغصن عكس عكس الطائر، وهكذا. هذا الشيء ماذا يسمى عند الفقهاء؟ هل يسمونه الأشباه والنظائر؟ ما هي فائدة الأشباه والنظائر؟ فائدة الأشباه والنظائر تأهيل المسائل وتقوية الطريحة وإلحاق ما لا نص فيه بالذي فيه نص، لأن الشريعة معللة ولأن الشريعة قواعد مضطردة، فلم يثبت فيها شيء على خلاف القياس. ولما تعطلت الملكات وأصبح الناس يدورون ويقلدون أو يتبعون الدليل ويحرصون فقط على التصحيح والتضعيف من غير ملكات توقف الفقه، وما أخرج الأمة اليوم إلى كتاب في القواعد الفقهية وإلى آثر في الأشباه والنظائر يكثر ذكر المسائل العملية التي نحتاج إليها دائما في مجلسنا وفي مجتمعاتنا، وحينئذ يكون الفقه حيا، وأما اليوم الفقه ميت، لأن الملكات كانت تنعدم، ولأن أصول المسائل ولا سيما في الاقتصاد والطب والسياسة والاجتماع والعلوم الإنسانية أصولها مادية أو أصولها عند الكفار لا يقيمون للدين وزنا، فما أحوج أن نصل ما نعيش بتراث أسلافنا. وهنا خطأ في طرفين سنمثل عليه بمثال يذكره الشارح رحمه الله تعالى، من الناس من يريد منا أن ننسلخ من أصولنا وأن نتحرر وأن ننادي الاجتهاد والتجديد من غير قيود، وهذه المدرسة الذين يسمون أنفسهم أصحاب الفكر المستنير وهم بلان. ومن الناس من يريد منا أن نعكس على أقوال ونتاج عقول كبرائنا وعلمائنا الذي هو محدود بزمن والذي هو مرتبط بمعطيات وقناعات تغيرت مع مرور الزمن، فيريدوا أن يجعلونها كالنصوص، وهؤلاء أيضا على خطر. والصواب أن نبقى على الأصول والقواعد وأن نعرف أين المستجد وأين الذي يتغير وأين الذي لا يتغير. وبتعميق هذه المسألة سأمثل أو سأعلق على مثلا مؤصلا هذا الأمر بعد قليل من خلال كلام الشارح، نسأل الله التوفيق والسداد. نسمع.
وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والصمت والخبز وغيرها من الطهارة، وعلى هذا يتظاهر الثلاث في السنة وعلى السلف ويسوع السنة، وأما لغير الطهارة فلا يجوز، لأن الواجب عليها تسكين الزوج لنفسها وملازمة غيره فقط، والله أعلم.
هذا كلام الشافعية، وهذا مثل من الأمثلة التي لا تقبل، والذي ذكره الشارع رحمه الله لا نوافقه عليه. المثل الذي ذكره الشارع رحمه الله في حقيقة المرأة تخدم زوجها برضاها وعليها واجب شرعي في الخدمة بغير رضاها. المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أوان عنده. ما معنى الأوان؟ سبب معروف فالمرأة عوان عند زوجها في نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة واجب عليها تطيع زوجها. وتعليل المصنف بقوله ففيه جواز استخدام الزوجة في الغسل، نعم، والطبخ والقصد وغيره برضاها، لكن قالوا أن بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها. هذه متعة بينهما، لا تفي متعة الزوج فقط، هل تبني متعة الزوج فهي متعة أيضا الزوجة، فتكثر أمرها، فبقي على هذا حق على هذا حق. ليست المرأة فقط في البيت لكي تمكن الزوجة من نفسها، وهناك عبارات كتب الفقهاء لا مأساة، فهم كبراء فهم الله أعلم منه فلا أفزحوا في علمهم، ولكنها أقول بناء على ما كان مقررا في أعراضهم وفي عاداتهم، فقرروا أشياء والله لا يغفرها ويغفرها بقوة. لا أريد أن أفصل كلام كثير، لكن مثلا أريد أن أقرأ عليكم نصا من الصفحة الأولى المرسوم الجزء الخامس صفحة 183، قال بعد كلام: فأما المرأة فمأمورة بالقرار في البيت ممنوعة من الخروج، صحيح إلا بإذن الزوج، فلا تستوجب الخوف والسعد، يعني الزوج الثالث في العبادة نصر بصريح. لا يلزم أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، أن الزوج يقول أنا لا أستلزم الحذاء وأنا أبغي الواجب علي، هذا عزم، هذا حكمة. فلا تستوجب الخوف على الزوج ثلاثها، قال: وكذلك لا تستوجب الإزار، يعني ما يغطي إذن عورتها بدنها شكل أكثر بدنها. قال: وكذلك لا تستوجب الإزار لأنها مأمورة بأن تكون مهيئة نفسها للقاء الزوج، فليس على الزوج أن يستسد لها ما يحول بينه وبين حق يريد، فلهذا لم تكن الإزار بالزوجها. كيف يصبح؟ لأن المرأة في البيت فقط لهذا الأمر، فليس على زوجها أن يستوى الإزارة حتى تكون مهيئة لأن تبسط زوجها، فهم اتخذت إزارة فيحول هذا دون ذاك الانتقام، هذا يمكن أن يقطع. وكذلك في مسألة تقديم الزوجة، تقديم الزوجة كثير من الفقهاء يقولون هذا الأمر مدون في كتبهم، يقولون الزوجة المريضة إن ولدت فليس رجل من هذا الشيء، وبعضهم يفكر هذا بالمستأجر، إذا استأجر بناء فسقط بعضه قد ليس على المستأجر شيء. أي معاشر من المعروف؟ وبعضهم يقول كالشيء المرهون كالأرض المرهونة، فالواجب على صاحب الرهن أن يحفظ الأرض، وليس واجب عليه أن يعشبها ولا أن يحفظها من دخول الزواج والمشابه. وبالتالي المرأة يجب عليك أن تحفظ أصلها وليس واجب عليك أن تطبقها. نحن كرمتنا بطلب أبدا. وهذا ظلوم، وهذا فيه ظلم للمرأة، وهنا فيه جل للمرأة. يعني ذاك بطرف وهذا بطرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت فعلها دخلت من أي باب من أبواب الجنة. والزوج يطاعون عليها. فكيف لا نقولها عن هذا التجيء والطبخ وأنسان مدرم ونسر؟ وقد يسأل رجل المرأة سكينة مريمة خامدة إلا راه الزوج تكون تهداه. هذا ليس من الرضا، لا أسأل من الرضا. ومن الذي يحر الأولاد؟ ومن الذي يقبل شأن الليل؟ طبعا لا حد. أوصلت على الزوجة فوق زوجها وأوصلت خدمتها إياه تريد استطاعته. ومما لا تكفيه أن أول ما يدخل في ذلك الخدمة في المنزل وما يتعلق به من تربية الأولاد ونحو ذلك. وبدا من طبيعي كلام الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قوله: وتنازع العلماء هل عليها ان تخدمه في مثل فراش المنزل ومناوله الطعام والشراب والخبز والصحب والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك، فمنهم من قال لا تجد الخدمه. قال: وهذا القول ضعيف. هذا بدا الفضائل في الشارع رحمه الله. قال: وهذا القول ضعيف. وضعف القول من قال: لا تجب عليه العشرة والوقت. بعضهم يقول لا يجب على الزوج ان يطع زوجته، هذا خطأ. الواجب على الزوج ان يعف زوجته. ويستحق المرأة بنفسه ضعفا ان يتعاطى الادوية التي تنشطه لكي يعف نفسه ويعف زوجته. وقد نصف على ذلك القرطبي في تفسيره رحمه الله. قال: فان هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصحب في السفر الذي هو نظير الانسان وصاحبه في المسكن ان لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوجة تجدها في كتاب الله وهي عاملة له في حديث رسول الله عوام عندكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العالم والعقل الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب. عليها ان تخدمه الخدمة المعروفة باسمه، ويتنوع ذلك بتنوع الاحوال. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. ونقول خدمة ذات الغنى واليساء ليست كخدمة فقير فقيرة، خدمة بنت السلطان بنت الملك ليست واجبة عليها كخدمة بنت احد الناس. الواجب المعروف، ما هو العرف الدارج فيفعل، فهذا هو الحق. وقول الشارح رحمه الله تعالى عليه اجماع الامه في الحديث الاول صحيح، واما بغير رضاها فعليها الخدمه. وقد ذهب الى ذلك اصلا بل شيخه وامامه الامام مالك، وبه قام ابو بكر بن ابي شيبه وطائفه من السلف والخلف، كما نقل عنهم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد. ثم منهم من يستدل على عدم وجود الخدمه بان عقد النكاح للاستمتاع فقط. ومن ارجع الاصوات ارجع التصورات واقبحها للنكاح يتصور انه استمتاع على الشهوه. لذا بعضهم يقول اذا مات الزوج تصبح الزوجه اجنبيه عنه، فليس له ان يراها وليس له ان يرسلها. هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشه: لو مت قبلي ما غفرت الا انا. وكانت عائشه تقول: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. وبها الزوجيه تبقى، والعده تبقى، والميراث يبقى وما شابه.
من فضلك اقلب الشريط.
والميراث يبقى وما شابه. وهذا مردود بان الاستمتاع خاطر ايضا للمراه بزوجها، فهما متساويان في هذه الحاله. ومن المعلوم ان الله عز وجل قد اوجد على الزوج لزوجته شيئا اخر، وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها. فالعدل يقتضي ان يجب عليها شيء اخر لزوجها يأمر لهذا الشيء إلا سبنا، ولسيما أنه القوام عليها كما قال الله عز وجل، وإذا هو لم يقم بخدمتها وإذا لم تقم هي بخدمتها فيضطر هو إلى خدمتها، وهذا يجعلها هي القوام عليه. فهذا يعارض القرآن الكريم، فالواجب على الزوجة الراجل الخدمة، وهذا نص صريح صحيح واضح جلي في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، وهي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها تشتكي تشكر إليه ما تلقى في يدها من الرحى من العمل في المنزل، وبلغها أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم رقيق فلم تخالفه فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء برد عائشة رضي الله تعالى عنها فقال علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فصار صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فجاء فصعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقلت فاطمة رضي الله عنها فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 وأربع كبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قالت فما تركتها بعد قيل قيل لعلي ولا ليلة الصفين، فقال ولا ليلة الصفين. هذا حديث في سر مجرد فنقول بالبيان التي كنت ناقض من التجارة أن أنا حافظ فقط أن أنا على التكبير 33 والتحريف 33 والتكبير 34 فإن الله يوفقه في حياته بالقيام بمهامه ويعطيه قوة زائدة عن قوة المستند. هي شكت شيئا فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى حمد بما شكت، هذه التسبيحات تعين على هو هي علاج بما شكت بما شكت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرها فأوجب عليها أن تخدم زوجها وأن تقول في ذمته، وهو يحسن بالزوج أن يشارك زوجته لما حمى. ولذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مهنة أهله لكن هذا لا يفهم منه انه ليس واجبا على الزوجة الخدمة، فالراجح ان الزوجة الواجب عليها ان تخدم زوجها، هذا هو الراجح صلى الله تعالى عليه. فالحديث الذي في الباب ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد ما يشير الى عدم الخدمة، اما به بدا خطه فهي رجعته هذه الخدمة، فكيف يستطاع كيف يقال انه ليس على الزوجة الا برضاهم؟ اين رضا الحديث؟ من أين الرضا في الحديث؟ أين عما يستلزم الرضا والواجب المعاشرة بالمعروف، أن تعاشر الزوجة زوجها بالمعروف بالعكس، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من الشرح، فإعمال مساعدة مشينا عليها في دروسنا الماضية بأن نستفيد من كل سحابة تمر بنا، سمع أخ الحديث وطالب علم متقدم قائم على الدعوة السلفية في بلاد فلسطين الحبيبة، مدرس في المسجد الأقصى أعاده الله تعالى إلى الإسلام حضيرة الإسلام والمسلمين ووزقنا الصلاة فيه قبل الأمام، نسمع منه إن شاء الله ما يفيدنا حول ما يجري في فلسطين وحول اليهود وحول فضيلة بلاد الشام وما كان، فهو أخونا الشيخ هشام العارف أبو عبد الرحمن، لا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحيح أن هذه الأيام أيام مهمة ولعل ما فيها من الأهمية أن ينتبه طالب العلم إلى ما يجري حوله ويؤصل نفسه على ما قال الله عز وجل وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عنه. فأنتم بارك الله فيكم في أرض سماها الله عز وجل مقدسة وأنعم الله عليكم أنكم فيها من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل الحمد على ما أنعم عليكم من الفضل لأنكم فوق هذه الأرض وأنكم تتعلمون كتاب الله وسنة نبيه وفق فهم السلف الصالح. وأول ما أتذكر أو حين أتذكر بلاد الشام يخطر ببالي عدة مسائل مهمة، لعل المسألة الأولى مسألة أهمية المسجد ودوره الفعال في نشر عقيدة التوحيد، ولذلك كان المسجد الأقصى في بلاد الشام إلى أن صلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين إماما بكافة الأنبياء في هذا المسجد العظيم الذي جعل أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. فلا يخفى عليكم مدى أهمية ارتباط المسلم بفضل الله عز وجل هذا المسجد العظيم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم يذكرني أيضا بالأنبياء كافة من عهد إبراهيم أبو الأنبياء ومرورا بإسحاق ثم بيعقوب ثم بيوسف ثم بموسى ويوسع ثم بزكريا ويحيى ومن قبلهما داود وسليمان ثم بآل عمران ومنهم مريم الصديقة ثم بعيسى صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تآمر كفار بني إسرائيل فنزعت النبوة منهم ورفع عيسى وجعلت النبوة في العرب عند محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالبركة، الله عز وجل جعل فيها البركة، فليس البركة محصورة في الثمار ولا في الأرض، إنما أهم ما في هذه البركة إيجاد جيل طيب موحد لله عز وجل داع إلى عبادة الله. ولعلكم سمتون هذه البركة فهذا اجتماعكم هذا هنا من آثار هذه البركة. وإذا كان المرء على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإنه إن كان مخلصا لله عز وجل يقينا أنه سوف يلمس آثار هذه البركة على نفسه وصحته وبدنه وماله وأهله ووقته وعلمه. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالعلم والعلماء، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله لهم. كذلك لما سئل الإمام البخاري كما تعلمون أجاب قالهم أهل العلم، ولما سئل الإمام أحمد قال: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ولكن هناك جواب صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن موطنهم بلاد الشام. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالمعجزات، فهنها هذه المعجزة التي أكرى الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وفرض حينها الصلاة. تذكرنا أرض الشام بالفاتحين لها، وأول من سن الفتح إليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تذكرنا بلاد الشام بأن نعتبر بما حل من الأقوام الثالثين على أرضها، حيث نصر أهله وهدم أعداءه. أيضا تذكرنا بلاد الشام وآخر من حق بالإكراء فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ومدى التشابه القائم في الخلق والخلق بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تذكرنا بلاد الشام أنها أرض المحشر والمنشر، وأنها فيها الفتن، وإذا وقعت الفتن كان بلاد الشام أخرى دار المؤمنين، ففيها تظهر علامات وأشرار الساعة. ولا أقول عليكم لكن هذا المتحف عظيم رمضان، ولكن أمر مرور سريع على أول مسألة سألها المبرر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. سأل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عام. وأيضا لما بنى سليمان بن داود المسجد الأقصى سأل الله خلال الصلاة، سأله حكما يوافق حكمه فأوفيه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوفيه، وسأله ألا يأتي أحد هذا المسجد لا يملكه إلا الخراب فيه أن يخرجه الله عز وجل من ذنوبه كما ولدته أمه. والصحيح كما قال ابن كثير أن إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى القواعد جعل القواعد على القواعد، ولما بنى سليمان المسجد الأقصى إنما علم بذلك التشبيه لا تأثير. ومر المسجد الأقصى بأنه قبلة للمسلمين، ثم تبينت أهميته أيضا حين يذكر أبو ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم مسجد بيت المقدس؟ فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليشكن لأن يكون لأحدكم مثل فتنة ترته من الأرض يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. هذا إن دل على شيء ما يدل على أن المسجد الأقصى كأنه معيار مهم لبيان ما عليه كافة أهل الحق أو كافة المسلمين. فإذا كان الناس في دينهم في بعضهم كان المسجد الأقصى تحت حكم من احتله أو قل على المسلمين. وإذا كان المسلمين في عز وفي اتباع لقول الله عز وجل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون تحتهم بإذن الله عز وجل. فلنلاحظ أن الرب عزيز من عهد إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ جعل الله عز وجل هذه الأرض منازره فقال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إن موسى والذي نزلت عليه التوراة والتوراة كتاب مهم لبني إسرائيل وموسى علما على أنبياء بني إسرائيل قال يا قوم اسكنوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ثم جاء دور أمة محمد فبين الله عز وجل في مطلع سورة الإسراء بقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للشام فقال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. أتى هذه النعمة من مسعى من عهد إبراهيم. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه على أرض الراقدين إلى التوحيد ضمن لم يلحق به إلا روح أقدره الله عز وجل بذرية وفي أرض خيرا من أرضه وبذرية أكبر من قومه. فكانت البركة في دعوة إبراهيم والبركة في ذريته. أيضا لمس هذه النعمة التي يصرح بها موسى لبني إسرائيل فيذكرهم بنعم الله عز وجل فيقول إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ثم علينا أن ندرك مدى هذه النعمة وأثرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أردت من كل هذا الموضوع هو أن أبين أثر فهم العقيدة والمنهج على من اتبع كتاب الله عز وجل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضوان الله عنهم. حديث لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا نبي الله ما كان أفضل بدء أمره؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشمس. إذا هناك ثلاث فواصل مهمة في الحديث. الفصل الأول ذكر دعوة إبراهيم أبو الأنبياء والذي من نسله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بشرى عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم أنه ذكر أنه رأت أنه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين البدء والوسط والنهاية. يقول ابن كثير ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم. الحديث الثاني المهم أيضا هو حديث معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من كذبهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم غاهرون على الناس. فقام مالك بن يقام السكتي فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول لهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم أهل الشام. الحديث الثالث حديث عبد الله بن حلالة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال عبد الله: فقلت سروا يا رسول الله. فقال: عليكم بالشام. وقل الله عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يهتدي إليها حزبه من عباده. النقطة الرابعة والمهمة بيان أهمية وجود الطائفة المنصورة على أرض الشام واستمراريتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.